الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا في هذا اللقاء المتجدد مع هذا البرنامج الماتح صباح المؤمنين. الله تبارك وتعالى أنزل علينا هذا الكتاب لنقرأ ما فيه ونتعلم ما فيه ونتدبر. فيجب على المسلم أن يتعبد الله تبارك وتعالى بقراءته. وهذا الكتاب انظر إلى بدايته عندما يقول ربنا جل وعلا في الصفحة الثانية في السطر الأول: ذلك الكتاب لا ريب فيه. يا من أردت أن تقرأ هذا الكتاب وأردت أن تقرأ في هذا الكتاب، اعلم علم اليقين أن ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ضلال فيه، لا شك فيه، لا باطل فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن ماذا فيه؟ فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. ونسير مع القرآن الكريم حتى نصل إلى الصفحة الرابعة من سورة البقرة في قوله تعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، عشنا معكم في صباح المؤمنين مع صورتين من أحد الصور إلى صدور المؤمنين، صورة الإسراء وصورة الكهف. والموعظة في هذا الصباح صباح المؤمنين بعنوان: علمتني صورة الكهف. علمتني صورة الكهف أن على المسلم أن يأوي إلى سورة الكهف تلاوة وتدبرا وعملا لينجو من أعظم الفتن، فتنة الدجال وفتنة الدين والمال والعلم. فبحفظ سورة الكهف وبتلاوة سورة الكهف وبفهم سورة الكهف وبتدبر سورة الكهف وبالعمل بسورة الكهف تنجو من فتنة الدجال وفتنة الدين والفتنة المال والعلم. علمتني سورة الكهف: فلينظر أيها أزكى طعاما. أخي الحبيب، أيها المشاهد الكريم، لا تأكل إلا طيبا ولا تطعم إلا طيبا، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. هذا صديق الأمة رضي الله عنه كان غلامه يأتيه بالطعام فيسأله قبل أن يتناول هذا الطعام، ففي ذات مرة جاءه بطعام فأكله قبل أن يسأله، فبعد أن أكله قال له الغلام: لم تسألني هذه المرة؟ قال من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال من جماعة تكهنت لهم في الجاهلية قبل الإسلام، والكهانة هي ضرب الودع وقراءة الفنجان، والذين يدعون أنهم يعلمون الغيب وما يعلم الغيب إلا الله كذب المنجمون ولو صدقوا. فعلم أبو بكر الصديق أن هذا طعاما ليس بحلال، فوضع أصبعه في فمه واستقاء كل ما أكل، فبقيت لقمة واحدة فحاول أن يخرجها، قالوا لا تخرج لا بالماء، فشرب طستا من الماء لكي يخرج هذه اللقمة. فقال له غلامه على رسلك يا مولاي فقد كادت روحك أن تخرج، قال والله لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجتها، إني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فالذي يأكل من الحرام أو يأكل من مال فيه حرام أو فيه شبهة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا دعاء. رب أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه من الحرام ومشربه من الحرام وملبسه من الحرام وغذي من الحرام، أنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له وهو غذي من الحرام ولبس من الحرام وأكل من الحرام؟ نصيحة، كثير منا يعاني في تربية أبنائه، من أراد أن يربي أبنائه تربية صالحة فليحرص على إطعامهم من الحلال، فإذا أكلوا من الحلال ولبسوا من الحلال وشربوا من الحلال لا تخشى عليهم بعد ذلك من عصمت هذا الجسد من النار. فربوا أبناءكم على الحلال، ربوا أزواجكم على الحلال، ولا تدخلوا في بيوتكم إلا الحلال. علمتني سورة الكهف واصبر نفسك بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصديق الصالح من إذا صاحبته تعلقت بالآخرة، الصاحب صاحب، المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، إذا أردت أن تسأل عن إنسان فسأل عن صاحبه، من يصاحب، من يماشي، يجلس مع من، يصاحب من، يذهب مع من، يأتي مع من، عند ذلك تستطيع أن تحكم عليه. تجلس مع الصالحين هو الجليس الصالح، فالجليس الصالح كبائع المسك، إن لم تشتري منه شممت منه رائحة طيبة، وصديق السوء فر منه فرارك من المزوم. الزموا صحبة الصالحين رجالا، إذا كنتم من الرجال فاصحبوا الرجال المؤمنين الصالحين، وإذا كنتم من النساء فاصحبنا الصالحات من النساء. علمتني سورة الكهف أنه لا سبيل إلى نيل الهداية إلا فهو الهادي المرشد لصالح الدارين سبحانه، لمصالح الدارين سبحانه، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا كان الله هو الهادي والهداية من عند الله تبارك وتعالى، لماذا لا نلح على الله في الهداية؟ إن الإنسان كتبته الهداية والشقاوة وهو في بطن أمه، كما كتب له الرزق يسعى في طلب الرزق، فإن لم يجده في دولته سافر إلى دولة أخرى يطلب الرزق ويسعى في طلب الرزق. أخي الكريم، لماذا لم تسعى في طلب الهداية؟ لماذا لم تسعى إلى الهداية؟ لماذا لم تقل اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت؟ لماذا لم تقل يا ربي ردني إليك مردا جميلا؟ سافرت تركت الأهل والزوجة والأولاد من أجل الرزق، مع العلم أن الرزق مكتوب ومعلوم والسعي في الرزق مطلوب. ففي الرزق قال لنا ربنا ف فامشوا في مناكبها. أما في طلب الهداية فقال لنا ربنا سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ينبغي علينا أن نتسارع ونتسابق في طلب الهداية، وأن نمشي رويدا رويدا في طلب الرزق. فالهداية من الله، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال سبحانه في سورة الكهف: من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. علمتني سورة الكهف أن الرب الذي أمات أصحاب الكهف 300 سنين وازدادوا 9 ثم أحياهم بعد ذلك، قادر سبحانه أن يحيي أمتنا بعد مهما طال ثباتها. إن اليأس خيم على نفوس الناس وعلى نفوس كثير من المسلمين، وأصابتهم الهزيمة النفسية بما يشاهدونه من الطغيان وبما يشاهدون من الباطل وطغيانه ومن العداء للإسلام وأهله ومن استضعاف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أخي، اعلم علم اليقين أن هذا الدين هو دين الله، وكتب الله له أن ينتصر. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. إن الله قوي عزيز. كتب الله متى كتب؟ أتدري متى كتب الله؟ كتب الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. انظر في سورة التوبة، يقول سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى. أتدري من الذي يأبى ويأبى ويأبى ويأبى؟ الله. من هو الله؟ جبار السماوات والأرض. ويأبى من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. ويأبى الملك، ويأبى ذا الجبروت، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يا رب، لماذا أرسلت رسولك بالهدى ودين الحق؟ ليظهره. لماذا؟ اسمع، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فشمس الإسلام لن تغيب أبدا، إن غابت من جهة أشرقت في جهة أخرى، وإن غابت عن دولة أشرقت في دولة أخرى. فالدين دين الله، كتب له أن ينتصر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن هذا الأمر أي الإسلام ليبلغن ما رأيت منها. فأبشر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يترك بيت وبر ولا مدر، بيت ثوب ولا وبر من الخيش، إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز به الإسلام أهله، وذل يذل به الكفر وأهله. فأبشروا ولا تجعلوا اليأس يخيم على صدوركم وعلى أنفسكم. فالإسلام قادم قادم، والقرآن حاكم حاكم. والله هؤلاء ما يفعلون مع الإسلام إلا كهذا الخروف الذي قال يوما من الأيام بعد أن اغتر بقرونه الكبيرة المفتولة: لأفتتن هذا الجبل بقرني هاتين. قالوا له: كيف؟ فأخذ يضرب الجبل بقرنيه ليفتت الجبل، فتفتتت قرناه ولم يخرج من الجبل شظية. وكشاب مفتول العضلات قوي البنيان، فاغتر بجسده وبقوته وببنيانه، فقال: لأمنعن الشمس من الإشراق. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: فلما غربت الشمس خرج إلى الصحراء، أخذ يرفع من الرمال إلى السماء يريد أن يمنع الشمس من الإشراق. فلما جاء موعد إشراق الشمس أشرقت الشمس بأمر ربها. الشمس والجبل فهما الإسلام، أما الخروف ومفتول العضلات فهم أعداء الإسلام. وافخر بدين محمد وله نكن نعم الفداء، دين بكل فضيلة يدعو ويأمر بالإخاء، مهما هدمتم فلن يزول فإنه للحق جاء، مهما هدمتم فلن يزول فإنه للحق جاء. فلا تجعل لليأس نصيبا من نفسك أخي الكريم. علمتني سورة الكهف من الأدب مع الله تعالى ألا يقول العبد سأفعل كذا مستقبلا إلا قال بعدها إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا أردت أن تفعل شيء فقل إن شاء الله سأفعل كذا. ويذكرني هذه الدعابة التي يذكرها كثير من الناس، ذكرها لنا الآباء عندما يذكرون عن هذا الذي يدعى جحا: إني ذاهب إلى السوق لأشتري حمارا، فقالوا له: قل إن شاء الله. قال: ولماذا أقول إن شاء الله؟ الحمار في السوق والنقود في جيبي، فلماذا أقول إن شاء الله؟ فذهب السوق فسرق ماله فعاد ولم يشتري الحمار. قالوا: يا جحا لماذا لم تشتري الحمار؟ قال: إن شاء الله النقود سرقت، إن شاء الله النقود سرقت. ألم نقل لك قل إن شاء الله؟ إذا أردت أن تفعل شيء فقل إن شاء الله، فلا يتم في ملكه إلا ما أشاء، إلا ما شاء فأراد سبحانه. علمتني سورة الكهف: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إنه أعظم علاج للنسيان هو الإكثار من ذكر الله، فذكر الله والدعاء علاج للنفس والنسيان، فأكثر من ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله يطمئن قلبك، بذكر الله تصفو نفسك، بذكر الله تزكو نفسك، بذكر الله تسمو روحك، بذكر الله تقوى حافظتك، بذكر الله تتذكر ما نسيت من الأشياء. فإذا ونسيت شيئا فاذكر الله جل وعلا. علمتني سورة الكهف: إن عذاب الدنيا مهما بلغ فإنه لا يقارن بعذاب الآخرة. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، نعوذ بالله من عذاب النار ونعوذ بالله من الخزلان. فمهما بلغ عذاب الدنيا فعذاب الآخرة أعظم. فمن عذب في سبيل الله في الدنيا فليصبر وليحتسب، فإن الجنة هي جزاؤه، فإن الجنة هي مصيره. ومن يعاقب في عذاب من عذاب الدنيا على حد من حدود الله فهذا أهون عليه من عذاب الآخرة. وأما الظالم فإنه يعذب في الحياة الدنيا بعذاب الله جل وعلا، ينتقم الله جل وعلا من الظالم للمظلوم، ينتصر له في الدنيا ويعذبه في الدنيا غير العذاب في الآخرة. أعاذني الله وإياكم من عذاب الدنيا ومن خزلان الدنيا، وأعاذني الله وإياكم من عذاب الآخرة ومن خزلان الآخرة. علمتني سورة الكهف: احفظ الله يحفظك. قال سبحانه: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. فمن حفظ أوامر الله حفظه الله، ومن حفظه الله سخر له كل شيء: السماء والأرض والبشر والجماد والحيوان. في الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه وصححه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا غلام، هكذا ينبغي أن نعلم أبناءنا، هكذا ينبغي أن نحفظ أولادنا، هكذا ينبغي أن نربي بناتنا. قال له: يا غلام، احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، اعلم علم اليقين أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، لم يستطيع أن ينزع منك شعرة أي إنسان مهما بلغت قوته ومهما بلغ سلطانه إلا بإذن الذي وضعها فيك، ولن يخرج الروح من الجسد إلا الذي وضعها سبحانه. احفظ الله يحفظك، أن تحفظ الرأس وما حوى، وأن تحفظ البطن وما وعى. أن تحفظ الرأس وما حوى، فتحفظ عقلك إلا في نصرة دين الله، وتتفكر في آيات الله جل وعلا، الآيات الكونية والآيات القرآنية. أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ وما حوى، فتحفظ العينين فلا تنظر إلا إلى ما أحل الله إليك. قال سبحانه: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وللمؤمنات أيضا قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أن تحفظ البصر، أن تحفظ السمع فلا تسمع إلا ما أحل الله لك. ولقد مر بنا في سورة الإسراء لو أنكم تذكرون القراءة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سوف تسأل هذه الأذن ماذا سمعت، وسوف تنطق يوم القيامة هذه الأذن ماذا سمعت. هل سمعت كتاب الله جل وعلا، أم سمعت الأغاني والموسيقى، أم سمعت الغيبة والنميمة، أم سمعت قيل وقال، أم سمعت السخرية والاستهزاء من الموحدين والمؤمنين والملتزمين بسنة رسول الله، أم سمعت القذف، أم سمعت المسلسلات والأفلام والمسرحيات. سوف تسأل يوم القيامة هذه الأذن ماذا سمعت، فما حوى، وماذا حوى الرأس، حوى الأنف. فلا تشم إلا ما أحل الله لك، فلا تشم طيب امرأة لا تحل لك. أن تحفظ الرأس وما وحى وما حوى، وما أدرك وما حوى الرأس. أتدري ما حوى الرأس؟ حوى الرأس اللسان. وما أدرك اللسان؟ قال رسول الله لمعاذ: ألا أدلك على ملاك وذلك كله، بعد أن أوصاه وصية عظيمة. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك. قال: يا رسول الله، أمؤاخذون نحن بما نقول؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار، وفي رواية على مناخيرهم، إلا من حصاب ألسنتهم. اللسان، وما أدراك ما اللسان. من العجيب أن الإنسان يحفظ فرجه من الزنا، ولا يستطيع أن يحفظ لسانه من الكذب، ولا يستطيع أن يحفظ لسانه من الغيبة، ولا يستطيع أن يحفظ لسانه من النميمة، ولا يستطيع أن يحفظ لسانه من السخرية والسب. لسانك حصانك، إن سنته صانك، وإن هنته هانك. الإنسان مربوط بلسانه، احفظ لسانك. جاء رجل إلى رسول الله فقال: أوصني. قال: أمسك عليك هذا وليسعك بيتك، أي لسانك، وابكي على خطيئتك. وقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين رجليه، أي فرجه، أضمن له الجنة. من السهولة بمكان أن يحافظ الإنسان على فرجه فلا يزني به، لكن من الصعوبة على لسانه. أن يحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن والرأس وما حوى، وأن يحفظ البطن وما وعى. ما أن تحفظ البطن فلا تضع فيها إلا ما كان حلالا، ولا تشرب إلا ما كان حلالا، ومما يوجد في البطن توجد الرئتين، فلا تتنفس إلا ما هو حلال، ولا تستنشق إلا ما هو حلال. فلا تستنشق الدخان، ولا تتعاطى الدخان، ولا تدخل إلى بطنك المخدرات، فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والدخان من السحت ومن الحرام. علمتني سورة الكهف: احفظ الله يحفظك، ألم تعلم عن هذا الذي حفظ الله فحفظه الله في حياته وأيضا حفظه الله بعد مماته؟ هذه مقبرة في السعودية، أرادوا أن يوسعوا الطريق في الباحة فأرادوا أن يغيروا المقابر، فاستأذنوا من العلماء والقضاة بتحويل الجثث ورفاة العظام فحيث لم يدفن فيها منذ 30 عاما إلى مقبرة أخرى، فبينهم بينما هم يحولون العظام والرفات إذا بهم يفتحون مقبرة ويفتحون قامة فيخرج عليهم طيب لم يشموا له نسيل من قبل، فيجدون شابا قد دفن منذ 30 عام كما وضع في قبره، كما وضع في قبره لم يتغير جسده كأنه وضع منذ ساعة، فعرفه الشيبان من هذه القرية، قال هذا، قالوا هذا ابن فلان، وكان أبوه ما زال على قيد الحياة، فحملوه إلى أبيه فنظر إليه قال الله رد إلي ولدي بعد 30 عاما. اللهم احفظنا أحياء وأمواتا، الله رد إلي ولدي بعد 30 عاما وقد بله، ثم ذهبوا به إلى المقبرة الأخرى سألوا عنه، قال ما ذهبت يوما من الأيام أوقظه لصلاة الفجر إلا ووجدته قد ذهب إلى المسجد قبل الفجر بساعة، وكان من البارين المحافظين الواصلين لأرحامهم المحافظين على تلاوة القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا أحياء وأمواتا. علمتني سورة الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قال أهل العلم يستفاد من هذه الآية مشروعية كتمان بعض الأعمال وعدم إظهارها. قال في الحديث الذي رواه الحاكم وإن كان ضعيفا لكن يعمل به في فضائل الأعمال، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، إذا خرج السر من صدرك فلا يصبح سرا، استعين على قضاء حاجتك بالكتمان، فكل ذي نعمة محسود، وأصحاب النعم يحسدهم الناس ويحسدهم غير الناس، فإذا خرج سرك من صدرك أو أخرجت سرك من صدرك فلا تلومن غيرك إن أخرجه، فإن صدرك لم يتحمل هذا السر فكيف يتحمل سرك صدر، فكيف يتحمله غيرك. علمتني سورة الكهف فانطلق أن النجاح والفلاح في الدارين يحتاج انطلاق من هذا الصباح ومن هذا اللقاء، هيا بنا ننطلق، هيا بنا نبحث عن الانطلاقة، ننطلق في العبادة من الآن، الآن في تصحيح قراءة القرآن الكريم، ننطلق من الآن في حفظ القرآن الكريم، ننطلق من الآن في العمل للدار الآخرة، ننطلق من الآن في العمل للحياة، نبدأ مبكرين، بارك الله لأمتي في بكورها، ننطلق في أعمالنا الدنيوية والدينية بعد صلاة الفجر مباشرة. فانطلق، انطلق أخي الحبيب، انطلق لنعمل لهذا الدين، انطلق لنعمل لهذه الدنيا، انطلق عن أنفسنا، انطلق في طلب العلم وسارع في طلب العلم وسابق، فلن تصل إلى الأمان إلا بالانطلاق. من طلب العلا سهر الليالي والهمم تأتي على قدر العزائم، قدر العزائم. علمتني سورة الكهف أن الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فما أقصرها حياة وما أهونها حياة. كم نعيش، كم تعيش؟ 20 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 100 سنة، عش 100 سنة وبعدها قبر، بعدها حياة برزخية، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. أحدنا إذا أراد أن يعيش هذه الحياة
يبني له قصرا عظيما يضع فيه من أنواع الترف والرفاهية المكيفات والتحف والسجاد وكذا وكذا، ويهتم بزخرفة هذا العش الذي يعيش فيه سنوات قلائل، يصرف عليه ملايين. وكم من إنسان بنى له قصرا فقبل أن يسكنه سكن قبرا. ليس والله للمرء دارا يسكنها غير التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. نهتم ببناء دورنا في الحياة الدنيا بجمع الأساس، أفضل الأساس، أجمل الأساس. هل تدري ما هو أساسك في القبر؟ هل تدري ما هو فراشك في القبر؟ هل تدري ما هو متاعك في القبر؟ صاحب الأصم حاتم الأصم إبراهيم بن أدهم 20 عاما، قال: كم تعلمت؟ قال: لم أتعلم منك إلا 20 مسألة. قال: 20 سنة لم تتعلم، لم أتعلم منك إلا 12 مسألة. قال: 20 سنة لم تتعلم إلا 12 مسألة فقط. قال: نعم. قال: هات. فذكر منها، قال: علمت أن كل شيء ما من أمر الدنيا سوف يفارقني عند باب القبر، ولا ينزل في قبري معي إلا عملي. فاهتممت بما سوف ينزل معي في قبري وتركت ما سوف يفارقني على باب القبر. الزوجة سوف تفارقك على باب القبر، الأبناء سوف يفارقونك على باب القبر، المال سوف يفارقك على باب القبر، الإخوة، الأصدقاء، الأصحاب، الأهل، الأعمام، الأرحام، كل ذلك سوف يفارقك على باب القبر، ولن ينزل معك في قبرك إلا ما قدمت من عمل صالح. فاهتم بعملك كما تهتم بزينتك. الفتاة تستعد للزواج قبل الزواج 10 سنين، تجمع من الإبرة إلى الصاروخ. فهل استعدت الفتاة إلى قبرها؟ أيها الحبيب، اتق الله، فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر. كم من فتى أنسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من رضيع يرتدى طول عمرهم وقد أسكنت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة البدر، وكم من صحيح مات بغير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فاعمل لهذه الساعة، الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، والنفس طماعة فألزموها القناعة. في الليل لظلمة القبور، وصم يوما حرا ليوم النشور، وحج حجة لعظائم الأمور، وقل للنفس: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فما زال الهوى فتانا، فمالي وللأموال أتركها بعدي، وأخرج من الدنيا عريانا. لو أنك مت الليل، مت اليوم في هذا الصباح، ربما يدخل أحدنا قبره في هذه الليلة ماذا يقول لربه؟ علمتني سورة الكهف: إياك أن يؤثر فيك إعراض الناس وعدم قبولهم في مسيرة دعوتك. قال سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قل كلمتك وامضي ولا تنتظر ماذا يفعل الله بها. قل كلمتك لله وامضي ولا تنتظر ولا تلتفت. امضي ولا تلتفت، لا تنتظر. فيأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهب ومعه الرجلان، يأتي النبي ومعه رجل واحد، يأتي النبي وليس معه أحد. الهداية التوفيقية فبيد الله، كما مر علينا: من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية من الله، إنك لن تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذا داعية نصح شابا جلس بجواره في سيارة أن يترك الدخان، كلمه عن الدخان وأضراره، ثم نزل الشاب ونزل الداعية ولم ير الشاب الداعية ولم ير الداعية الشاب مرة أخرى، فتذكر الشاب نصيحة الداعية بعد 10 سنوات، فتاب إلى الله وترك الدخان وأقلع عن الدخان وعاد إلى الداعية وقال: لقد نصحتني في ترك الدخان منذ 10 سنوات، فتذكرت النصيحة اليوم وتركت الدخان، فدعا له الداعية. قل كلمتك وامضي، واجعل المولى تبارك وتعالى يفعل بها ما يشاء في قلوبه. ما علينا إلا الهداية الإرشادية. تقول للشاب: أخي الحبيب، صلي، تب إلى الله، عد إلى الله، الصلاة طهارة، الصلاة نور. صلى صلى عنه ما صلى. ما عليك إلا أن تأمره بالصلاة، ولا تترك دعوته حتى وإن كان على فراش الموت. علمتني سورة الكهف: كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. انتبه لأقوالك، فرب كلمة تخرجها ترجح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا وهي من رضوان الله تعالى، يرفعه بها درجات الجنة درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، كان يمزح، كان يريد أن يضحك إخوانه، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. المؤمن لسانه أمام قلبه، لسانه خلف قلبه، لا يتكلم بكلمة إلا إذا مرت على قلبه أولا: هل هذه الكلمة من رضوان الله فأتكلم بها، أم هي من سخط الله فأمسك عليها؟ فالمنافق وغير المؤمن لسانه أمام قلبه، لا يلقي بالكلمة ويتكلم بالكلمة فيؤذي من أمامه ويجرح من أمامه، بل ويؤذي نفسه فيهوي بها في جهنم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال ربنا: لقد قالوا، يحلفون لك ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. فكفروا بعد إيمانهم بكلمة واحدة. فالإنسان يدخل الإسلام بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة. فحافظ على كلامك. علمتني سورة الكهف: ألا أتعلق إلا بالله، فلا ناصر إلا إياه، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. كثير من الناس يتعلق بالأسباب. الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب، ولكن لا نتعلق بالأسباب، إنما نتعلق بمسبب الأسباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة أخذ بجميع الأسباب المادية حتى وصل إلى الكهف، ووصل أعداء الإسلام إلى الكهف. يقول أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحد تحت أقدامه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسي الأسباب المادية، لم يقل الذي أوصلهم إلى مكاننا، كيف وصلوا إلينا، كيف عرفوا أننا في هذا الكهف، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ولما وقف موسى بقومه على البحر: إنا لمدركون، كلا إن معي ربي سيهدين. فإن معي ربي سيهدين، لا تحزن، إن الله معنا. خرجت من مشكاة واحدة. أيها الحبيب، الناصر هو الله، إن تنصروا الله ينصركم. نعم، نأخذ بالأسباب، لكن لا نتعلق بالأسباب، إنما نتعلق بمسبب الأسباب. علمتني سورة الكهف أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما على الأرض من متاع وولد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأكثر من قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذه من أحب الكلمات إلى الله، كما قال عنها ابن عباس: هي الباقيات الصالحات في تفسير هذه الآية. فأكثر منها وأنت في السيارة تسير إلى عملك، والمرأة وهي تطبخ في طبيخها وهي في بيتها تجعل لسانها يلهج بهذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. علمتني سورة الكهف أنه مهما بلغت قوة قلبك وجسدك فأنت ضعيف في نفسك، قوي بإخوانك، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، المرء بنفسه قليل بإخوانه كثير. لا قيمة لنا من غير إخواننا، إخوانك إخوانك، إلزم إخوانك، إلزم الجماعة، كن مع الجماعة. إياك أن تشذ، فمن شذ شذ في النار، والذئب لا يأكل إلا من الغمم القاسية. تأبى الرماح إذا اجتمعنا أن يتكثرنا، وإذا تفردنا تكثرنا أحادا، وإذا تفردنا تكثرنا أحادا. يد الله مع الجماعة، فكن مع الجماعة، فأنت لا قيمة لك بلا إخوانك، ولا تكثر من النقد لإخوانك، ولا تكثر من الهدم لإخوانك، فأنت بإخوانك ومن غير إخوانك لا قيمة لك. المرء بإخوانه كثير وبنفسه قليل. انظر إلى ما أوتي ذو القرنين، إلى ومع ذلك قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. علمتني سورة الكهف لنبلونهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل سبحانه أكثر وأدوم، بل أحسن في إخلاص النية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل لا يقبل إلا بالإخلاص والاتباع. لابد لهذين الشرطين من قبول العمل، أن تكون لله خالصة. الله أغنى الأغنياء عن الشرك، كما في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لو أنك عملت عملا لله بنسبة 99.9% لله و1% في النية لغير الله، لتركك الله، لترك هذا العمل. لذلكم السلف الصالح يقول رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يقول الحسن البصري: لو قبلت لي سجدة واحدة لضمنت الجنة، فإن الله لا يتقبل إلا من المتقين. فلا يقبل العمل الصالح إلا بالإخلاص والاتباع. علمتني سورة الكهف أني كلما تعاليت واستكبرت على خلق الله، تذكرت قول الله جل وعلا: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، علام تتكبر، فلما وفيما الكبر والخيلاء. فبدايتك نطفة نظرة، وعند موتك وتحمل في بطنك العذرة، وعند موتك جيفة نتنة. علمتني سورة الكهف أن من أعظم أسباب الثبات التمسك بالقرآن، فالله قص علينا ثبات أهل الكهف، ثم أعقب ذلك بقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اصبر نفسك مع كتاب الله، الزم كتاب الله، اقرأ في كتاب الله. في هذه في سورة الكهف أن من المهارة في القيادة نفع الآخرين بتوظيف طاقاتهم، كما وظف ذو القرنين طاقات قوم لا يكادون يفقه قولا. فاستعن بإخوانك ووظف إخوانك، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. علمتني سورة الكهف أن الكهف أوسع من الفضاء إذا عبدت فيه الله تبارك وتعالى، وأن الفضاء أضيق من الكهف إذا لم تستطع عبادة الله فيه. فالعبادة فالإنسان إذا عبد الله جل وعلا كانت حجرة متر في متر أو أوسع من الدنيا وما فيها، وإذا ترك العبادة كما قال ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تضيق عليه الدنيا بما رحبت وأن أوتي الدنيا بما فيها. وأخيرا علمتني سورة الكهف أن صلاح الأب فيه حفظ لأبنائه بعد مماته، وكان أبوهما صالحا، فصلاح الأبناء مرتبط بصلاح الآباء. كان يقول سعيد بن المسيب لولده: يا ولدي، والله إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. فإذا أردت أخي الكريم أن يحفظك الله في أبنائك، فأكثر من الصلاح في حياتك، أكثر من الصلاة، من القيام، من تلاوة القرآن. أختي الكريمة، إن أردت أن يحفظك الله جل وعلا في أبنائك، في بناتك، فأكثري من الصلاح، أكثري من تلاوة القرآن، أكثري من الذكر، أكثري من الدعاء. فصلاح الأبناء مرتبط بصلاح الآباء، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. فسخر الله نبي من أولي العزم مع عبد صالح ليحفظ هذا الكنز لهذين الغلامين اليتيمين، وكان أبوهما صالحا. فصلاح الأبناء مرتبط بصلاح الآباء. فيا معشر الآباء اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، في أنفسكم، حتى يصلح الله أبناءكم، حتى يصلح الله ذريتكم. فصلاح الذرية مرتبط بصلاح الأصل، فإذا كان جذع الشجرة متينا وقويا كانت الفروع قوية ومتينة. وكلما غاصت جذور الشجرة في الأرض كلما ارتفعت أغصانها في السماء، فكلما كثر صلاحك، كلما كثرت تلاوتك للقرآن، كلما كثر صيامك وحجك واعتمارك، فالعمل الصالح يحفظ لك أولى أبناؤك. فأكثر من العمل الصالح، وليكن لسانك رطبا بذكر الله. فأنا أعرف من الناس من ورده اليومي 10 أجزاء يوميا منذ 20 سنة، يختم كل 3 أيام. أيها الإخوة الأفاضل، في نهاية هذا اللقاء أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل هذه الحلقة لي ولكم في موازين الحسنات، وأن يغفر لي ولكم الذلات، وأن يتقبل منا سائر العمل، وأن يجعل عملنا كله صالحا والوجه خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نشكر إدارة القناة والقائمين عليها والمخرجين والمنفذين معنا في هذا اللقاء. صباح المؤمنين، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.